بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى مسألة انتقال العين إلى الضامن وعدم الانتقال. المعروف بينهم أن العين في صورة تعذر وصول المالك إليها بالمعنى المتقدم للتعذر لا تنتقل إلى الضامن بدفعه للقيمة، بل تبقى على ملك صاحبها عليكم السلام. ولا ملازمة بين أن الضامن تخرج القيمة عن ملكه ولا يدخل المضمون في ملكه، لأن القيمة المدفوعة لم تدفع على أساس أنها طرف في المعاوضة مع العين التي تعذر الوصول إليها. وليس ذلك بعجيب، فإن الضامن يدفع القيمة في صورة تلف العين، فكما أنه في صورة تلف العين لم ينتقل إلى ملكه شيء، كذلك في صورة الحيلولة بين العين ومالكها. ولكن على الرغم من معروفية هذا الحكم، استشكل فيه المحقق الكركي وتبعه على ذلك الشهيد الثاني، وحاصل الإشكال يرجع إلى أن عدم انتقال العين إلى ملك الضامن وبقائها على ملك المبذول له يؤدي إلى الجمع بين العوض والمعوض في كيس واحد، إذ ما دام البدل المدفوع والقيمة المدفوعة تعتبر في إزاء العين فبقاء العين على ملك صاحبها يعني أنه جمع بين البدل والمبدل منه وبين العوض والمعوض. المحقق الكركي تعرض لدفع دخل، أما الدخل فحاصله أنه لقائل أن يقول إن القيمة المدفوعة ليست بإزاء العين، بل هي في مقابل الحيلولة، فإشكال اجتماع العوض والمعوض يتم لو كانت القيمة المدفوعة بإزاء العين. أما لو جعلناها في مقابل الحيلولة فلم يجتمع العوض والمعوض. هذا الدخل. وأما الدفع فحاصل ما أفاده أن هذا البيان يؤدي إلى أسوأية التعذر من الإتلاف، حيث إنه في صورة الغصب وإتلاف العين لا يغرم الغاصب إلا ماذا؟ قيمة العين. من دون أن يغرم قيمة الحيلولة. فكيف مع بقاء العين خصوصا مع إمكان الوصول إليها في المستقبل نغربه قيمة الحيلولة؟ وعليه فلا معنى محصل لكون المبذول من قبل الضامن في مقابل الحيلولة. هذا إضافة المحقق الكركي. أما الشهيد الثاني رحمة الله عليه فإضافته على البحث باقتراح حل للخروج عن اجتماع البدل
والمبدل منه وقبل بيان ذلك يظهر منه قدس سره في تصويره للإشكال أن المحظور ليس عقليا حيث إنه استشكل باجتماع العوض والمعوض من دون دليل واضح، وهذا يعني أنه لو وجد دليل واضح لما منعنا من اجتماع العوض والمعوض، ليس هذا ظاهر في هذا المعنى؟ أنه يؤدي إلى اجتماع العوض والمعوض من دون دليل واضح. هذا يعني أنه لو وجد دليل واضح لا مانع من اجتماع العوض والمعوض، وهذا لا يتم لو كان المحظور ماذا؟ عقليا، لأن المحظور العقلي لا يصبح ممكنا بقيام الدليل الواضح عليه. إذا كان اجتماع النقيضين مستحيل، فحتى لو قام ألف دليل يبقى مستحيل. اللهم إلا أن يقال إن مقصوده من الدليل الواضح ليس الدليل الإثباتي الذي يثبت أن العين تبقى على ملك صاحبها، بل يقصد من الدليل الواضح الدليل الواضح على إمكان الجمع بين العوض والمعوض. ملتفت جيدا؟ فحينئذ حافظنا على عقلية المحظور من دون أن يتنافى مع قيام الدليل الواضح. كيفما كان الإضافة التي ذكرها الشهيد الثاني رحمة الله عليه هو أنه اقترح طريقا للفرار عن محظور اجتماع العوض والمعوض، وحاصله أن هذا المحظور يتم في صورة القول بالملك المستقر، فبما أنه مالك للعين لو ملك بدل أيضا بالملكية المستقرة اجتمع العوض والمعوض. أما لو كانت الملكية لكل من العوض والمعوض تهيئية وملكية متزلزلة لما كان في البين إشكال. فإن المغصوب له يكون مالكا للعوض ويستقر ملكه له بتلف العين. فإذا تلفت العين استقر الملك، وبعد التلف لا يصدق ملكه للعوض والمعوض. بعد معوض ما في تلفة، استفدنا؟ فنحل المشكلة بهذا. واستحسن الفاضل السبزواري ما ذكره الشهيد الثاني. المصنف في مقام التعليق على ما أفاده العلمين يبسط البحث كما يلي: أولا يبين معنى ضمان العين عندما يقال في صورة التلف الغاصب يضمن، وفي صورة الحيلولة يضمن. ما معنى ضمان العين؟ يراد من ذلك أن العين تذهب من مال الضامن، وذهاب العين من مال الضامن لا يتحقق إلا فيما لو أقمنا البدل مقام العين الذاهبة، ليصدق حينئذ أن العين ذهبت من كيسه. ملتفت جيدا؟ لو لم نقم البدل في مقابل العين لا يقال بأن العين ذهبت من كيسه، والضمان معناه أن تذهب العين وتخرج العين من كيس الضامن، وهذا لا يصدق خروج العين من كيس الضامن إلا إذا كان البدل في مقابل العين الخارجة. ثانياً أن ذهاب العين يتصور على نحوين. النحو الأول
التلف الحقيقي وما في حكمه. أما التلف الحقيقي فكانكسار الزجاج مثلا، وتبخر العطر مثلا، هذا نسميه تلف ماذا؟ حقيقي. أما ما في حكمه فهو خروجه عن قابلية الملكية، كما لو حول الخل إلى خمر. ثبتنا مثلت بهذا المثال ليصح عبارة المصنف، ولذا ما في بعض الحواشي أنه لأولى أن يقول خروجه عن قابلية المالية، لا، خروجه عن قابلية الملكية. بهذا المثال تكون العبارة صحيحة. خب، عالج الخل فصار الخل ماذا؟ خمرا. الخمر لا يملك، التفتنا؟ فهذا لا نستطيع أن نقول تلف الحقيقة الجوهرية للخل، ما زالت موجودة، لا تستطيع أن تقول تلف، لكنه في حكم التالف، خرج عن كونه قابل لأن يملك. فكما لو أراق الخل يصبح بحكم ما لو أراق الخل، تلف الحقيقي كما لو أراق الخل، هذا يكون تلف ماذا؟ حكمي، في حكم التلف. النوع الأول قلنا، الثاني أن يكون الذهاب بمعنى فوات الانتفاع به مع وجوده، كما في موارد بدل الحيلول. في بدل الحيلول معنى تلف، لا حقيقي ولا حكمي، العين ما زالت موجودة، لكن ماذا؟ فات الانتفاع بها، لكون ذاك الغاصب قلع الخشبة ووضعها على الشاطئ مثلا. فإن كان الذهاب من قبيل الأول فلا إشكال، لأن البدل يقوم مقام التالف في الملكية، فلم يلزم اجتماع العوض والمعوض، لأن المعوض ماذا بحسب الفرض؟ معدوم، تلف، أتلف. أما لو كان من قبيل الثاني فمقتضى القاعدة أن يكون التلف في قبال السلطنة لا في قبال الملكية. لأن ملكية المغصوب له لم تنقطع لبقاء العين بحسب الفرض، إنما الذي انقطع السلطنة والانتفاع، فلا بد أن يكون البدل بإزاء ما فات وهو السلطنة والانتفاع. وعلى هذا الأساس لا يقتضي الضمان والتدارك ملكية المتدارك والمضمون، لكن هذا مقتضى القاعدة، بل غاية ما يقتضي التسلط على الانتفاع بالبدل في قبال سلطنته على المبدل التي فاتت بحسب الفرض. لكن لما كانت السلطنة على المبدل، لو قدر الوصول إليه مطلقة، بجميع أنحاء التصرفات حتى المتوقفة على ماذا؟ على الملك، كالعتق والوطئ وما شاكل ذلك. وحينئذ فلو لم نقل بملكيته للبدل لما حصلت المقابلة، لأنه حينئذ يجوز للمغصوب له بعض التصرفات دون البعض آخر، فلم تحصل المقابلة. فلما كان حصول المقابلة متوقفا على الملك، فحينئذ إما أن يقال بملكيته للبدل بمجرد الدفع إليه، أو نلتزم بماذا؟ بالملكية الآنية التي ذكرناها في باب المعاطاة، بمعنى أنه إذا أعتق العبد يكشف عتقه عن أنه في آن ما قبل العتق قد ملك العبد، إذ لا عتق إلا في ملكين، وتقدم بحث ذلك مفصلا في المعاطاة. إذن خلاصة المطلب ماذا صار؟ أن مقتضى القاعدة أن لا يملك البدل، لأنه لم يحصل تلف حقيقي للمقابل، وإنما هذا البدل بدل ما فات. وما هو الذي فات؟ السلطنة والانتفاع. فمقتضى القاعدة أن لا يملك هذا في مقابل ذاك. لكن لما كان، لو كانت العين تحت يده، كان مطلق الانتفاع جائز له حتى المتوقف على الملك، فحينئذ إما أن نقول بأن البدل حينئذ يملكه ليجوز له مطلق الانتفاع والتصرف، أو لا نقول بأنه لا يملكه وإنما يكشف التصرف المتوقف على الملك على أنه ملكه في آن ما، إذا قلنا بإمكان ذلك وبوجود دليل عليه، كما تقدم بحث ذلك في المعاطات. واضح المطلب؟ خب خلينا نقرأ هذا الآن. يقول: على أي حال فلا تنتقل العين إلى الضامن، فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملكه. ليش؟ لأن ما في معاوضة، وليست معاوضة ليلزم الجمع بين العوض والمعوض. فالمبذول هنا كالمبذول ما اعتلف العين في عدم البدل له. وقد استشكل في ذلك المحقق والشهيد الثانيين، محقق الكركي والشهيد الثاني. قال الأول في محكي جامعه: إن هنا إشكالان، فإنه كيف يجب القيمة ويملكها الآخذ ومع ذلك تبقى العين على ملكه؟ هذا يرجع إلى الجمع بين العوض والمعوض. خب، هذا الجهة المشتركة بينه وبين الشهيد الثاني. الجهة الإضافية في كلام المحقق الكركي أنه جاء بدفع دخل، قال: وجعلها، وجعل القيمة البدلية في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضح معناه، لما ذكرناه من أنه يلزم أن يكون صورة التلف أحسن حالا وصورة الحيلولة أسوأ حالا. وقال الشهيد الثاني: إن هذا لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح. خب، الجهة الإضافية عنده: ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا وتوقف تملك المغصوب منه للبدل، هذه في بعض النسخ يوجد أو، بل يظهر من السيد الحكيم رحمة الله عليه أنه أو ينبغي أن نقول، ليكون عندنا عدة آراء قد أشار إليها الشهيد الثاني. ولكن يمكن أن تجعل عطف لازم على ملزوم وسبب على أو مسبب على سبب، لأنه إذا كانت الملكية ماذا؟ متزلزلة. فماذا يترتب على ذلك؟ أنه توقف ملك المغصوب منه للبدل على ماذا؟ على اليأس من العين، على اليأس من العين. بعضهم قال لا، على ماذا؟ تلف العين، وربما مقصود اليأس الذي معه بعد تكون العين كالتالفة. وإن جاز له التصرف في الملك المتزلزل، لأنه تقدم في المعاطات يجوز التصرف، كان لو قيل هكذا كان وجها في المسألة واستحسنه في محكي الكفاية. أقول، يناقش المصنف في هذا المطلب الذي ينبغي أن يقال هنا: إن معنى ضمان العين ذهابها من مال الضامن، أن العين تخرج من كيسه. خب، حتى تخرج من كيسه العين لابد أن يكون ما يدفعه في مقابل العين حتى يصدق عليه أن العين خرجت من كيسه. وإلا مثلا لو دفع الشيء في مقابل شيء آخر لا يقال بأن العين ذهبت من كيسه، ولازم ذلك إقامة مقابله من ماله مقامه ليصدق ذهاب العين من كيسه. ثم إن الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي، قلنا الذهاب له نوعان: ذهاب الحقيقي أو ما في حكمه، وذهاب بمعنى الحيلولة. إن كان على وجه التلف الحقيقي أو العرفي المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفا، خب كما لو حول الخل إلى خمر، وجب قيام مقابله من ماله مقامه في الملكية، ويصبح هذا البدل ملكا للمغصوب له. وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه وفوات الانتفاع به،
في الوجوه التي بها قوام الملكية لا معنى لملكية بدون انتفاع، وجب قيام مقابله مقامه في السلطنة لا في الملكية، لأن ملكيته عن العين لم تنقطع، في التلف الملكية تنقطع لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع، أما المفروض هنا العين لم تتلف، فالملكية لم تنقطع حتى ندفع في مقابل الملكية التي انقطعت، وإنما الذي انقطع ما هو؟ السلطنة والانتفاع. ليكون مقابلا وليكون مقابلا وتداركا للسلطنة الفائتة، فالتدارك لا يقتضي ملكية المتدارك في هذه الصورة. نعم، لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك، لأنه الذي فات عليه مطلق التصرفات، فالذي ينبغي أن يعوض عليه مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فحينئذ لا بد إما أن نقول بأن السلطنة تستلزم حينئذ الملك، وإما أن نقول لا، يبقى مسلطا لو تصرف تصرف يحتاج إلى الملك، يكشف بالبرهان الإني الذي تكلمنا عنه في باب المعاطات أنه في آن ما قد ملك. لتوقف بعض التصرفات عليها وجب ملكيته للمبذول تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العهدة، وعلى أي تقدير فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها، إنما الكلام في البدل المبذول، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة والسلطنة المطلقة على البدل. وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة أو يكفي فيه حصوله من حين التصرف الذي قلنا في آن ما الملكية الآنية، في آن ما قبل العتق يكشف على أنه ملكا العبد، وقد تقدم في المعاطات بيان ذلك. بعد ذلك يتعرض قدس سره لتفصيل بين فوات معظم المنافع وفوات بعض المنافع، فيرى أن الرأي النهائي الذي توصلنا إليه في البحث المتقدم إما هو ملكية البدل، وإما السلطنة المطلقة على البدل، لأن الذي فات والسلطنة المطلقة على المبدل منه. فهذا الكلام إنما يتم لو كان الفائت على المالك معظم الانتفاعات، أما لو فات بعض الانتفاعات التي لا يكون بها قوام الملكية فحينئذ لا شك أننا لا نقول بالملك ولا بالسلطنة المطلقة على البدل. خلينا نمثل مثال على ذلك. مثلا لنفترض واحد عنده
شات. هذه الشات التي عنده استفادة المهمة بالنسبة إليه في هذه الشات هو صوفها، كما لو كانت هذه الشات مثلا ليست حلوبا أو كانت ذكرا. في شات ذكر صح؟ ها؟ نعم التفتنا. ليس الفائدة العظمى من هذه الشات هي صوفها. هذا الآن عندما أخذ الشات أبعدها عني، خب بإبعاد الشات عني سوف ينمو الصوف، لا يتوقف نمو الصوف على وجودها عندي. فالذي فات بعض الانتفاعات الجزئية، فحينئذ لا يمكن أن أقول بأن البدل الذي يدفعه أملكه أو أسلط عليه سلطنة مطلقة، لأن ما به قوام الملكية ليست هي هذه الانتفاعات الجزئية التي فاتت بالنسبة لهذه الشات. واضح المثال؟ يقول ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا أن تحقق ملكية البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا. أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السلطنة المطلقة على البدل. بقية البحث إن شاء الله تأتي.